بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: يجوز في شدة القتال تأخير الظهر إلى العصر أو تقديم العصر إلى الظهر، وكذلك في المغرب والعشاء. تقدم معنا بالأمس أنه يجوز عملا بحديث العباس أراد أن لا يحرج أمته، والأفضل أن يصلى صلاة الخوف. وأما التقديم فيزيده شدة لأنه يحتاج إلى الاختصار في الصلاة، التأخير قد يأخره من أجل أن يجد فراغا أو يخف عليه الأمر. يقول: هل يجوز التيمم عند عدم التمكن من استعمال الماء حال القتال؟ نعم، صعب عليه أن يذهب وينظر الماء فيتيمم. دخلنا في صلاة العيدين الدرس السابق، فحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، ما حال عندك عبد الرحمن؟ لا يثبت ضعيف. طيب، وعند من؟ حديث عائشة الذي لم يثبت لكن ثبت عن أبي هريرة. حديث عائشة في ضعف، ما سر من الذي أو ما سر الضعف؟ يحيى بن اليمان غلط في إسناد الحديث، وإنما هو عن أبي هريرة. حديث أبي هريرة ما حاله؟ ما عندك؟ أبي هريرة إسناد حسن وإسناد منقطع، هو حديث حسن. حديث أن ركبا جاءوا فشهدوا أن أمر الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا وأن يصبحوا من الغد إلى مصلى، ما حال هذا الحديث؟ عندك؟ ما انتبهت معنا؟ حديث إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. جاء ابن عبد البر أنه جهل أبا عمير بن أنس بن عبد البر، قال فيه مجهول، ورد عليه بأنه قد وثقه ابن سعد وابن حبان. ابن سعد إضافة إلى ابن حبان فهو ثقة. طيب، وصلنا إلى حديث معطية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم صلاة العيد. قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنها فرض كفاية، وهو الظاهر من مذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي، واختاره العلامة ابن باز رحمه الله. واستدلوا على أنها فرض بحديث أبي عمير المتقدم الذي في أول الباب أو ثاني حديث الباب، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى، أمرهم بالغدو إلى المصلى. وحديث الباب أيضا حديث المعطية أمر حتى النساء والحيض أن يخرجن. قال: بحديث أبي عمير المتقدم وحديث أم عطية المذكور، واستدلوا على أنها ليست بفرض عين بأنه لا يؤذن لها ولا يقام كالصلوات الخمس. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك والشافعي وأكثر أصحابه، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها أن الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. طيب، هذا الحديث يتكرر أن الجمهور يستدل بها على صف الأوامر في الواردة في بعض الصلوات، وما هو الجواب التي تقدم معنا في عدة مسائل؟ هذا جواب بعضهم أن هذا في بداية الإسلام، لكن فيه نظر لأن بعض الحديث متأخرة، يعني ما كان متكررا وجوبه تكرر اليوم والليلة، كل يوم يجب عليه من الصلاة المفروضة في اليوم والليلة. وأما العارض لسبب فهذا لا يمنع، حديث الباب لا يمنع، خمس صلوات في اليوم والليلة لا يمنع أن تجب بعض الصلوات لعارض كصلاة الجنازة والعيدين والكسوف وغيرها. قال القول الثالث أنها فرض عين تجب على كل مسلم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول للشافعي كما في مختصر المزني، وأوله أصحابه بتأويلات، يعني أول الشافعية قول الشافعي لأنهم يختارون الاستحباب، فالمشهور مذهب الشافعي الاستحباب، فلما جاء عن الشافعي قول بالوجوب أوله. وهذا القول اختار الشوكاني والسعدي والعثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصواب لحديث أبي عمير وأم عطية والله أعلم. وأما استدلالهم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة فليس في ذلك نفي لما وجب لسبب، وإنما فيه نفي لفرضية صلاة أخرى في كل يوم بدون سبب والله أعلم. إذن عندنا الحديثان يدلان على الوجوب، حديث أبي عمير أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم، حديث معطية كان يأمر حتى النساء بالخروج. قال المسألة الثانية ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ ظاهر الأمر في حديث معطية وكذلك في حديث أبي عمير يدل على وجوب الخروج للمرأة لصلاة العيد. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات وقد يقال بوجوبها على المرأة. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه من أبي شيبة وغيره عنهما قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. هل هذا صريح في الوجوب؟ نعم حق، ليس صريحا لأن الحق يحتمل الوجوب وتأكد أو تأكد السحباب كما سيأتي. قال وقوله حق يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب، هذا ما زال كلام الحافظ. قال وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحا بالوجوب. قال أبو عبد الله أثر أبي بكر سنده منقطع، نعم الراوي عن أبي بكر لم يدركه، ظنه طلحة التيمي أو كذا ما أدرك، الراوي عن أبي بكر لم يدركه. وأثر علي في الحارث الأعور وقد كذب. انظر المصنف ابن أبي شيبة. ولذلك قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. يعني ابن رجب يقول ما نعلم من قال بالوجوب على المرأة، بوجوب الخروج لصلاة العيد على النساء، وإنما يختلفون هل يباح هل يستحب هل لها. لكن كما تقدم من كلام شيخ الإسلام قال وقد يقال وجوبها على المرأة، وظاهر الأمر يدل على وجوب ذلك والله المستعان. قال وأما كلام المتقدمين فمنهم من قال مباح كعلقمة وإسحاق وأحمد في رواية، ومنهم من قال مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لظهور الفتن، وقول النخعي والأنصاري والثوري وابن المبارك وأحمد في رواية، ومنهم من رخص للعجائز دون الشواب، يعني لأن العجوز لا تحصل منها فتنة والشاب ذا يحصل منها. روي عن النخعي وهو قول أصحاب الرأي، ونقله حنبل عن أحمد، ومنهم من استحبه للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي. على كل حث النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالخروج فتخرج إذا تيسر ذلك، إذا لم يكن في مثلا إذا تيسر مكان لصلاة النساء فيخرج ماذا فتخرج النساء. ولو وجد من السلف من يقول بالوجوب فهو أقرب بظاهر الأوامر، وهو فتوى شيخنا مقبل الوادي رحمه الله كان يقول بالوجوب، وكذلك أظن العلامة الألباني يرى الوجوب، مر علي في بعض كتبه أنه يرى وجوب ذلك، وهذا محمول على أنه إذا تيسر، وأما مع عدم التيسر أو وجود الاختلاط والفتن فلا تخرج وتصلي في بيتها، يكون لها عذر عن الخروج وتصلي في البيت، تصلي صلاة العيد في بيتها. إذا لم يوجد مكان أو حصل الاختلاط والفتن فتبقى في بيتها وهو عذر لها عن الخروج. كأنك تتكلم. ارفع صوتك. يعني على ماذا تستدل به؟ على الإلزام. قال جاء صاحبان لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. هو هذا من ضمن حديث معطية جاء في بعض الروايات. قال المسألة الثالثة حكم التكبير في العيدين. قال اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر إلا رواية عن أبي حنيفة والنخعي أنه لا يكبر في عيد الفطر، وبالغ داود الظاهري فقال بوجوب التكبير في عيد الفطر. ويدل على مشروعية التكبير حديث المعطية الذي في الباب، ففيه زيادة يكبرن مع الناس كما في الصحيحين. يعني هنا ما ذكر هذه الزيادة، أشهدنا الخير ودعوة المسلمين في بعض الروايات يكبرن مع الناس. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. إذن وقع الخلاف في عيد الفطر، أما عيد الأضحى لم يقع فيه خلاف، فأبو حنيفة والنخعي على عدم التكبير في عيد الفطر، وهذا قول ضعيف. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى وقت التكبير في عيد الفطر، ذهب عامة العلماء إلى أنه ينتهي بصلاة العيد، واختلفوا متى يبدأ وقت التكبير، متى يبدأ وقت التكبير. فذهب الشافعي وأصحابه والحنابلة إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوال وغروب شمس رمضان، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة وزيد بن أسلم، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. بمعنى متى يبدأ؟ نعم، إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان يبدأ، يعني من بعد صلاة المغرب يكبر. نعم، بل حتى من بعد الأذان له أن يكبر إذا أذن. ما الدليل على هذا القول؟ نعم، يعني ظاهر الآية ولتكمل العدة ولتكبر الله، فإكمال العدة يقع بغروب شمس رمضان وظهور هلال شوال، ولتكمل العدة ولتكبر الله، فأعقب الأمر بالتكبير بالآمال بإكمال العدة. قال وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يبدأ من عند الغدو إلى المصلى، منهم مالك والأوزاعي، وقد عزي هذا القول للجمهور وليس بصحيح، يعني عزه للجمهور أيضا فيه نظر. وعلى كل الأدلة تدل على القول الأول، والصواب والقول الأول، لأن الله عز وجل ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضان في الآية المذكورة ولتكمل العدة ولتكبر الله، وذلك يبدأ من غروب الشمس والله أعلم. المسألة الثانية وقت التكبير في عيد الأضحى، من يجيبنا متى يبدأ؟ متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى؟ لك يا أسامة. من صبح يوم عرفة. ما الدليل على ذلك؟ نعم أحسنت. حديث أنس بن عمر في الصحيحين كانوا يغدون من عرفة من ميناء إلى عرفة، قال يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. يعني في ذهابهم من ميناء إلى عرفة الحاج إلى الدين، مع ذلك كان بعضهم يكبر لأنها أيام عيد، يبدأ العيد من يوم عرفة، يبدأ التكبير أيضا من يوم عرفة. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: وذكر الله في هذه الأيام نوعان، وذكر الله في هذه الأيام نوعان، أحدهما مقيد عقيب الصلوات، والثاني مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع الأول الذي هو عقب الصلوات، فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام في الجملة. ما معنى قول في الجملة؟ يعني الاتفاق في الجملة يعني يوجد صور اختلفوا في بعض الصور، سيأتي معنا بعض الصور في المسائل القادمة. وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. يعني من رجب ينقل أن عمل المسلمين على التكبير عقب الصلوات في أيام العيد، على فلا ينكر على من كبر عقب الصلوات لما وجد فيه من آثار عن الصحابة، وينقل ابن رجب أن عمل المسلمين عليه، وينقل الاتفاق فاتفق العلماء إلى آخره. ولكن من اختار لنفسه أن يأتي بالأذكار ثم يكبر فلا أقرب إلى الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد اختلف في أول وقت هذا التكبير على أقوال، أقواها قولان. القول الأول أن أول وقتها من صبح يوم عرفة، صح هذا القول عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناد الحجاج بن أرطاه مدلس، وقد عنه. طيب هذه الأثر سيأتي المرجع عند ابن أبي شيبة وابن المنذر، سيأتي إن شاء الله سيأتي المرجع. وهذا قول أحمد والشافعي في قول وأصحاب الرأي وغيرهم، وهذا شيخ الإسلام إلى الجمهور، يعني أكثر علماء على أول أقتام من صبح معرفة، وسيأتي دليله حديث أنس بن عمر. القول الثاني أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، لأن الحجاج مشغولون قبل ذلك بالتلبية. وهذا القول جاء عن ابن عمر، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري أبو ضعيف، وروي عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه. قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول لحديث أنس في الصحيحين وابن عمر في مسلم أنهم كانوا يوم عرفة يغدون إلى عرفة، منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا ينكر أحدهم على صاحبه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى. المسألة الثالثة: آخر وقت التكبير في الأضحى. نعم، أخرنا مراجع الآثار إلى آخر هذه المسألة، يعني المراجع إلى آخر المسألة الآتية. قال: ذهب أحمد والشافعي في قول إلى أنه ينتهي في صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وصح هذا عن ابن عباس وعلي، وجاء عن عمر رضي الله عنهم، وفي حجاج بن أرطاة نفس الأثر السابق، وهو قول الثوري وإسحاق وعزاه بن رجب وشيخ الإسلام لأكثر العلماء. وصحاه شيخ الإسلام رحمه الله اختار العلامة بن باز إلى أنه إلى آخر إلى صلاة العصر، وكأنهم قيدوا صلاة العصر بسبب أنهم يرون التكبير عقب الصلاة، وإلا فمتى ينتهي اليوم؟ غروب الشمس، يعني يبقى يكبر إلى الغروب، لكن باعتبار التكبير عقب الصلوات فآخر صلاة متى؟ صلاة العصر، باعتبار التكبير عقب الصلوات فآخر صلاة صلاة العصر، لأن صلاة المغرب تصير من اليوم الرابع، إذا غربت الشمس انتهى اليوم. قال: وذهب أصحاب الرأي وجماعة وذهب مالك والشافعي في المشهور إلى أن التكبير يستمر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وجاء عن ابن عمر بإسناد فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وذهب أصحاب الرأي وجماعة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم إلى أن التكبير يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني من يوم العيد فقط. فمتى يبدأ عندهم؟ نعم، يبدأ من يوم عرفة وينتهي في عصر يوم النحر، يعني يوم ونصف أو نحوها. قال أبو وصح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عبد الله القول الأول هو الصواعد إلى العصر، إلا أنه لا يقيد انتهاءه بصلاة العصر ولكن بغروب الشمس، وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيد، أي باعتبار التكبير عقب الصلوات فآخره صلاة العصر، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فيشمل أيام التشريق كلها، وقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فدل على أن جميع أيام التشريق تدخل في الذكر وفي التكبير، وهذا يشمل جميع أيام التشريق، فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام فعليه البرهان والله أعلم. قال انظر للمسألتين السابقتين الأوسط والمجموع والمغني والفتح لابن رجب، أضيف عليه مصنف من أبي شيبة، مصنف من أبي شيبة الثاني 165، مصنف من أبي شيبة الثاني 165. قال تنبيه، تقدم أن ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، أدبار الصلاة الذي يسمى التكبير المقيد، وقد نقل الإجماع أيضا النووي في المجموع، ومع ذلك فالذي نختاره أن الإنسان يأتي بأركان الصلاة عقب تسليمه ثم يكبر بعد ذلك إذا شاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه هذا التكبير عقب الصلوات، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل قد سأله بعض الصحابة ونقل الاتفاق عليه، فلا ينكر على من كبر عقب الصلاة، إلا أنه ينكر تحري الصوت الجماعي والصوت الواحد، فهذا أدوا أهل العلماء أهل العلم من البدع، تحري أن يكون صوتا واحدا هذا معدود من البدع، كذلك التزام صيغة واحدة للجميع واتفاق الأصوات عليها وتحري اتفاق الأصوات عليها من البدع، وعلى هذا فيكبر كل إذا أحب أن يكبر عقب الصلاة فيكبرون بدون تحري صوت واحد، فإن اتفقت الأصوات بدون تحري فلا بأس، كما في التلبية للحجاج لا يلتزم الحجاج أن تكون التلبية بصوت واحد، فإذا حصل ذلك اتفاقا من غير قصد فلا بأس، فترفع الأصوات بالتلبية ومع ذلك لا يتحرون أن تكون بصوت واحد، ومما يدل على ذلك أنهم كانوا منهم الملبي ومنهم المكبر، فلا شك أن هذا سيكبر وهذا سيلبي، تختلف الأصوات ولم يتحروا أن يكون هؤلاء مكبرون هؤلاء ملبون حتى يكون الصوت واحدا. ومما يدل على ذلك أيضا أن في التلبية كان بعضهم يأتي بتلبيات أخرى، كما أتى عن عمر كان يزيد بعض ألفاظ في التلبية، وجاء عن بعض الصحابة تلبيات أخرى، كان عمر يزيد لبيك لبيك وسعديك لبيك والخير والنعمة لبيك ونعم والرغبة إليك والعمل، وبعض الصحابة يقول لبيك للمعارج لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وفي حديث جابر في مسلم قال فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تلبيتهم ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيته، دل على أنهم لم يتحروا أن تكون أصواتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل يلبي بما أراد، فتحري اتفاق الصوت من البدع. قال المسألة الرابعة هل يكبر عقب النوافل؟ من يجيب؟ هو تكبير عام في جميع الوقت لكن لا يتحرى فقط أن تكون عقب النافلة عقب الفريضة، تحري ذلك لا دليل عليه، والتكبير مشروع في جميع اليوم. قال لا أبو جعفر الصادق والشافعي في أحد قولين. أبو جعفر الصادق من أئمة الرواتب الاثنى عشرية. لماذا ننقل عنه؟ عندما عندك يا أسلام، نعم هو من أهل السنة، إنما هم ادعوا أنهم من أئمة وإلا فهو منهم بريد، بل هم ادعوا أن أيضا الحسن والحسين من الأئمة الاثنى عشرية، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم نعم ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم زيد بن علي وهكذا، فادعى منهم وهم كاذبون في ذلك، وكلهم أهل السنة، كلهم أهل السنة، يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم. قال ذهب أبو جعفر الصادق والشافعي في أحد قولي وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر أنه يكبر عقب النوافل كما يكبر عقب الفرائض. ومن الفوائد أنه حسن الحديث أبو جعفر الصادق، هل أخرجنا البخاري؟ ما أخرجنا، وغاض الشيعة من ذلك لمن ظلم يخرجنا. قال وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط لأن هذا هو الثابت عن الصحابة. قال أبو عبد الله ثبته الله تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض فكذلك النوافل والله أعلم. إذن يكبر بدون تخصيص، إن بدأ له أن يكبر في ذلك الوقت كبر، ولكن لا يتحرى التكبير في ذلك الوقت ولا يخصصه. المسألة الخامسة من صلى الفرض وحده فهل يكبر؟ إذن الآن هذه الآن صور للخلاف الذي أشار إليه ابن رجب عندما قال في الجملة اتفقوا على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في الجملة، أي وجدت صور فيها اختلاف، منها هذه الصور عقب النوافل، عقب إذا صلى وحده، إذا كان مسافرا وما أشبه ذلك. قال من صلى الفرض وحده فليكبر فيه قولان، الأول لا يكبر وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد في رواية، الثاني يكبر وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري في رواية ومالك والنخعي والشافعي وأحمد. قال وعبد الله الحكم في الرجل منفردا كحكمه في الجماعة، وتقدم حكم المسألة، يعني إذا بدأ له أن يكبر فلا بأس، والذي يختار له أنه يبدأ بالأذكار أذكار الصلاة ثم يكبر إذا بدأ له. المسألة الثالثة هل يكبر المسافر؟ ذهب عامة أهل العلم لأن المسافر يكبر أيضا، يكبر أيضا، وخالف أبو حنيفة فقال لا يكبر إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه. المسألة السابعة تكبير النساء. قال أما إذا صلينا مع الرجال فقد قال ابن رجب رحمه الله في الفتح ولا خلاف أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. إذن تكبر ولكن تخفض صوتها، تدل على حديث معطية في الباب قال يكبرن مع الناس. وأما إذا صلينا منفردات في جماعة فقال مالك وأحمد والثوري في رواية عنهما يكبرن، وقال أبو حنيفة وأحمد الثوري في رواية عنهما لا يكبرن. قال أبو عبد الله الشرع عام والحكم للنساء كالحكم للرجال، وقد تقدم الحكم للرجال الذي خرجنا به الرجال أنه لفظ له أن يبدأ بأذكار الصلاة، ولا مانع إذا أحب أن يكبر فلا بأس. المسألة الثامنة إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار عند الخروج وفي الطرقات. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وهو إجماع من العلماء لا يعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين. ثم قال وعن النخعي وأبي حنيفة أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، وروي عنهما موافقة الجماعة انتهى الاختصار. إذن يكبر، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكبرون في الأسواق والطرقات حتى ترتج بنا بتكبيرهم، وعلق ذلك البخاري عنهما في صحيح عنهم في صحيحه. طيب من عنده البخاري أعطينا تبليغي وجدته. في باب، قال الباب الثاني عشر من كتاب العيدين، الباب الثاني عشر، نعم الباب الثاني عشر، هذا باب رقم خاص، باب الثاني عشر كتاب العيدين. قال وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. فذكر عدة مسائل، ذكر حتى تكبير النساء. الباب الثاني عشر من كتاب العيدين. قال المسألة التاسعة صيغة التكبير في العيدين. منهم من اختار أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ثبت هذا عن علي وابن مسعود، وجاء عن عمر بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة. وهذا القول، وهذا قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق والنعمان ومحمد بن الحسن، يعني هذا اختيارهم وليس فيه أنهم، ولا يفهم أنهم يمنعون الصيغة الأخرى، إنما اختاروا هذه الصيغة، اختاروا هذه الصيغة، ولا يفهم أنهم منعوا غيرها. ومنهم من قال يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا قول مالك والشافعي والحسن. ومنهم من قال يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر تكبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الآثار كلها في الأوسط ونبي شبه سيأتي في آخر المسألة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، قاله الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. عزونا الحافظ لأننا لم نجده في المصنف، فلعله حصل سقط من المصنف، لأن الطبعة الموجودة فيها بعض النقص بعض السقوط، لأنهم لم يعثروا في المصنف عبد الرزاق إلا على مخطوطة واحدة. إلى يومنا هذا لم يخرج الكتاب إلا بطبعة واحدة على مخطوطة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التوقيت والتحديد في ذلك. نعم هذا هو، أنه ما يحدد المختار، أنه لا يحدد بل يكبر بأيهما أراد. وهو قول الحكم وحماد، وجاء عن أحمد أنه قال هو واسع. وفي تفسير القرطبي قال ابن منذر وكان مالك لا يحد فيه حدا، لا يحد فيه حدا. قلت هذا القول والصواب في المسألة الله أعلم، عدم التحديد، ومن اختار بعض الصياغ لا ينكر عليه، لكن دون تخصيص لها وتفضيل لها على غيرها، والأفضل هو التنوين. قال تنبيع التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع، بل ذلك من البدع، ولكن يجهر كل واحد بالتكبير بدون التزام صوت واحد، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة العاشرة المسبوق في الصلاة متى يكبر. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر بعد أن يقضي ما سبقه، يعني يتم ركعات التي عليه ثم يكبر بعد ذلك. وذهب الحسن وروي عن عطاء أنه يكبر ويقضي، وعن مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر، يعني جعلوه يكبر أثناء صلاته، وهذا فيه بعد. وهذا القولان بعيدان والله أعلم. يقول: ذكرت أنه لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض، وقد نقل ابن رجب والنووي الاتفاق، والإجماع يعتبر دليلا. الإجماع يستند إلى دليل، والإجماع ها هنا استند إلى آثار الصحابة الواردة في ذلك. نعم، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحرى عقب الفرائض، ولو فعله لنقل. فعلى كل فمن كبر لا ينكر عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.